بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في هذه الدروس الطيبة، دروس مجالس شهر رمضان، ليتعلم كل مسلم ومسلمة أحكام هذه العبادة العظيمة الصيام، الذي أسأل من الله جل وعلا أن يبلغنا هذا الشهر المبارك في صحة وعافية في ديننا ودنيانا. قال رحمه الله تعالى: المجلس الثامن في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أقسام الناس في الصيام، وهي 10 أقسام، أخذنا منها ما يسر الله جل وعلا، وهذا الدرس تتمة لها. قال رحمه الله: الحمد لله الواحد العظيم الجبار، القدير القوي القهار، المتعالي عن أن تدركه الخواطر والأبصار، وسمى كل مخلوق بسمة الافتقار، وأظهر آثار قدرته بتصريف الليل والنهار، يسمع أنين المذنب يشكو ما به من الأضرار، ويبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الغار، ويعلم خفي الضمائر ومكنون الأسرار. صفاته كذاته والمشبهة كفار، نقر بما وصف به نفسه على ما جاء في القرآن والأخبار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار. أحمده سبحانه على المسار والمضار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالخلق والتدبير، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء الأطهار، صلى الله عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصًا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليمًا. إخواني، قدمنا الكلام على 7 أقسام من أقسام الناس في الصيام، وهذه بقية الأقسام. فالقسم الثامن الحائض، فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذاك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمرأة الحائض يحرم عليها الصيام ولا يصح منها، وهذا بدلالة السنة والإجماع، نقل الإجماع غير واحد كابن حزم والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم، فلو صامت صيامها باطل غير صحيح. ما هو الدليل؟ أدلة منها حديث أبي سعيد الخدري، وشاهدنا من الحديث قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولم تصم، وهذا محل إجماع. قال: والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة. دم له صفاته: أسود، رائحته منتنة، طبيعي، حيث أن الله جل وعلا كتب الحيض على جميع بنات آدم، يعتاد المرأة وهو من علامات بلوغها وهو أوضحها وأقواها في أيام معلومة، وهذا هو الغالب أن المرأة تحيض في أيام معلومة 7 أيام أو 6 أيام، ومن ابتليت بأخذ هذه الأدوية والعقاقير قد تضطرب عليها دورتها فتتقدم أو تتأخر، تزيد أو تنقص. قال: وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة، صامت وكانت على طهر، ثم في أثناء صيامها حاضت ولو قبل الغروب بلحظة، بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه، وهذا بدلالة ما تقدم من الحديث وما في معناه وبالإجماع، إلا أن يكون صومها تطوعا. فالصيام قسمان: واجب ومستحب، وتقدم معنا أن أقسام الصوم في هذا الدين 5: صوم رمضان أداء، صوم رمضان قضاء، صوم الكفارات، صوم النذور، وهذه واجبات، والخامس صوم النفل، وهذا مستحب. فيقول: إلا أن يكون صومها تطوعا، كأن تصوم الاثنين والخميس، أو أن كانت تصوم 3 الأيام البيض أو غير ذلك، فقضاؤها تطوع، قضاؤها تطوع لا واجب، لأن الصيام تطوع. إذن المرأة إذا حاضت أثناء صومها أفطرت، ولا يجوز لها إكمال الصوم حال حيضها كما هو معلوم. فلو أنها حاضت قبل غروب الشمس، وفرق بين أن نقول قبل غروب الشمس وبين أن نقول قبل الأذان، لأن عندنا الأذان يتأخر عن غروب الشمس 5 دقائق غالبا، فلو أنها أكملت الصيام إلى غروب الشمس ثم بعد الغروب قبل الأذان حاضت، وعلمنا أن الأذان يتأخر، فصيامها صحيح، صيامها صحيح. فعندنا يؤخرون أذان المغرب بعد الغروب 5 دقائق، تقل في بعض المناطق وتزيد في أخرى، لأن الله جل وعلا بين أن الصوم بدءه من طلوع الفجر الصادق ونهايته بغروب الشمس. قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا بدءه، ثم أتموا الصيام إلى الليل والليل بغروب الشمس، هذا نهايته. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال: وإذا طهرت من الحيض في أثناء رمضان لم يصح صومها بقية اليوم، طهرت من الحيض في الظهر مثلا، صومها غير صحيح، لأن الصيام الشرعي من طلوع الفجر الصادق، وهي إنما طهرت ظهرا، لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار حيث كانت مفطرة. وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا، وتقدم معنا أن الراجح أنها لا تمسك، أنها لا تمسك، وهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال مالك والشافعي وداود بن علي الظاهري وغيرهم. فمن طهرت من حيضها في الظهر لا تمسك من الظهر إلى غروب الشمس، لأنها كانت مفطرة لم تمسك من أول النهار، فهل يلزمها الإمساك بقية اليوم من الظهر إلى المغرب؟ قولان لأهل العلم اختلف العلماء، منهم من قال تمسك احتراما للوقت حيث أنها تكون مع الصائمين وطهرت وهي من أهل الوجوب حيث كانت طاهرة، وهذا في الحقيقة غير صحيح. ومنهم وهم الأكثر من قال لا يلزمها الإمساك، ليس واجبا عليها ولا تمسك أصلا لأنها مفطرة، كحال المسافر إذا قدم محل إقامته في الظهر مثلا، سافر فأفطر في الطريق فأتى بيته ومحل إقامته، فلا نقول له أمسك لأنك وصلت محل الإقامة وقد أفطر بعذر شرعي، إلا أننا نقول لمثل هذا ولمن في حالته لا تظهر فطرك أمام الناس حتى لا يساء بك الظن، حتى لا يساء بك الظن. قال: وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجب عليها الصيام، وهذا ظاهر، إذا طهرت قبل الفجر فهي من أهل الصيام، وإن تأخر غسلها، لأن الله جل وعلا بين ذلك فقال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يصح صومه لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، لأنه يجب أن يغتسل لأداء الصلاة، وهكذا المرأة تغتسل لأداء صلاة الفجر. والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم، الدماء التي يرخيها الرحم ثلاثة: دم حيض ودم نفاس ودم استحاضة، فدم الحيض ودم النفاس الأحكام واحدة، الأحكام واحدة من بارك الله فيكم في الصيام الذي هو في بابنا. ودم الاستحاضة هو دم مرض يكون عند المرأة مرضا فيرخي الرحم هذا الدم، وفرق بين هذا الدم في صفته وبين دم الحيض والنفاس، فدم الاستحاضة دم عادي بخلاف دم النفاس ودم الحيض فهو أسود. دم الاستحاضة رائحته هو رائحة الدم المعروفة، أما دم الحيض والنفاس فرائحته كريهة منتنة، وعلى المرأة أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة لما يترتب على ذلك من أحكام. قال: ويجب عليهما القضاء بعدد الأيام التي فاتتهما، أي الحيض والنفس، يجب عليها أن تقضي فعدة من أيام أخر، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه مسلم. وذكر بعض أهل العلم حكمة هي أن الصيام يكون في شهر من السنة، فكون المرأة إذا حاضت قضت الصيام كان ذلك من اليسر بمكان أن تصوم هذه الأيام التي أفطارتها، بخلاف الصلاة فهي يجب عليها أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا حاضت كيف إذا نفست 40 يوما؟ فلا شك أن قضاء الصلاة فيها مشقة بالغة، ودين الله يسر والمشقة تجلب التيسير، وهذا بالإجماع كذلك أي في القضاء كما تقدم. قال: القسم التاسع: المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملة وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر. المرأة المرضع إذا خافت على نفسها، إذا صامت ضعفت وقد تمرض وخافت على ولدها من الهلاك ومن المرض لقلة الغذاء واللبن، فمن تيسير الله جل وعلا أن أباح الله لها الفطر فإنها تفطر، وهذا لتعلموا رعاكم الله أن دين الله يسر. لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصيام، أخرجه الخمسة، وهذا لفظ ابن ماجه. الآن المرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما أو على جنينها أو على مرضعها فلها أن تفطر. إذا لم تخف، لأن النساء يختلفن، من النساء من قد تكون قوية البنية تستطيع أن تصوم وهي حامل ولا ضرر على جنينها، تستطيع أن ترضع وهي حامل ولا ضرر على مرضعها، هنا يجب عليها الصوم إذا خافت. والخوف هذا ليس أمرا يتخيله الإنسان، لا، تعرف من نفسها أنها أي المرضع إذا صامت قل أو جف لبنها فتضرر الولد والرضيع، فهنا نقول لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتفطر. بقي هل تقضي أم تفدي؟ هل المرأة المرضع أو الحامل إذا أفطرتا هل يجب عليهما القضاء أم يجب عليهما الإطعام؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب عكرمة وسعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه إلى أنها تفطر وتطعم، واستدلوا بقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بقراءة ابن عباس: يطوقون، أي يشق عليهم الصيام فعليها الفدية. وبين عبد الله بن عباس قارئي هذه القراءة أن هذه الآية صارت غير منسوخة في حق الشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى بره. القول الثاني أنها تفطر وتقضي، تفطر وتقضي عدة من أيام أخر، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله تعالى في قول، ومنهم من ذهب لا قضاء ولا فدية كابن حزم، وهذا مردود. ما هو الراجح؟ الراجح هو القول الثاني أنها تفطر وتقضي، الحامل والمرضع تفطر وتقضي، إذا وضعت حملها واشتد عودها وجب عليها القضاء، وهكذا المرضع. ما هو الدليل؟ الدليل هو حديث أنس بن مالك الكعبي يقول: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، فالله جل وعلا رخص لنا في السفر أن نصلي الظهر ركعتين والعصر والعشاء ركعتين تخفيفا من الله سبحانه. وعن المسافر، أي وضع الله جل وعلا عن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. قال: أخرجه الخمسة، وهذا لفظ ابن ماجه. فمن تيسير الله جل وعلا أن رخص للمرضع والحامل إذا خافتا على نفسهما أو على جنينها أو على مرضعها أن تفطر. بقي القضاء فقوله سبحانه: فعدة من أيام أخر. قال: ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك. ترى أن الشيخ يرجح هذا المذهب وهو الصواب. ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برئ. فالمريض قال الله جل وعلا: من كان مريضا أجاز وأباح الله له الفطر، فإذا من الله عليه بالصحة وجب عليه القضاء. هكذا بارك الله فيكم الحامل والمرض. قال القسم العاشر: من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم. هنا قال المعصوم هو الآدمي المحرم قتله، من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك. كنت مثلا على الشاطئ فرأيت رجلا يستغيث يكاد يغرق وأنت صائم، فهنا بارك الله فيك يجوز لك الفطر، إذا علمت أنك لن تستطيع إنقاذ هذا الرجل إلا بالتقوي بالأكل أو الشرب، فدخلت فأخرجت هذا الغريق. وهكذا شب حريق في بيت فرأيت أنه لا بد من شرب الماء حتى لا تتضرر في نفسك، أو من تناول بعض المغذيات، وهكذا في صاحب الهدم في إزالة الحجارة ورفعها والدخول ورفع الأثقال، كل ذلك تحتاج إلى قوة. فهنا يفطر، قال من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ. ولاحظ هذا الضابط، فإن كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالفطر، لأن الناس على قسمين، منهم من هو قوي البنية أو سباح ماهر يستطيع يدخل ويخرج الغريق دون إفطار، فهنا نقول لا تفطر، لكن لا يستطيع إنقاذ النفس المعصومة هذا إلا بأن يشرب، كان يكون في آخر النهار هو منهك متعب والشخص هذا يكاد يغرق فيشرب ويدخل يتوكل على الله عز وجل. ما هو الدليل؟ قال لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه قضاء ما أفطره، وهو محسن، هو محسن، والله جل وعلا يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، ولو لم يكن مسافرا، كان دهمه عدو وهو دفع هذا الصائل، فهنا يفطر ليتقوى على دفع هذا العدو وهذا الصائل ويقضي، وهذا لتقديم المصالح العظيمة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، لأن المجاهد إذا كان صائما لا يكون أداؤه كأداء المفطر، فتراه ضعيفا ويضعف، وهذا له أثره على القتال ورد العدو، فمن هنا أباح الله جل وعلا للمجاهد في سبيله أن يفطر وأن يقضي. قال فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو، أي سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع، لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزيمة فأفطرنا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك بالفطر، وفي الأولى كانوا مخيرين رخصة، فهذا فيه أن المجاهد في سبيل الله يفطر ويقضي ليتقوى على الجهاد. ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ما قال أنتم مسافرون فأفطروا، قال لا، والفطر أقوى لكم، علل الحكم بالإفطار بالتقوي، ولهذا قالوا في سفر أو في حضر. طيب، وهكذا من دهمه عدو في بيته وهو صائم فعطش يفطر لينقذ نفسه ويدفع عدوه، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول، وكل من جاز له الفطر بسبب ما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم، وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة على نفسه ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. وهذا تفصيل ماتع. النظر إلى السبب. السبب ظاهر، كونه بارك الله فيكم كبير في السن لا يستطيع الصوم، فهذا لا ينكر عليه إذا أكل أو شرب، إلا أننا ننصحه ألا يبادر الأكل والشرب أمام الناس، فلو أنه جلس في بيته وأكل وشرب لكان أمرا طيبا. والسبب الخفي كالحائض مثلا، فإنها لا تظهر فطرها أمام أبنائها وبناتها، وإنما تستر نفسها وتأكل في ستر وخفاء لئلا يظن بها السوء. مثلا أنت جئت من سفر فأفطرت في الطريق، فوصلت إلى بلدك في الظهر، لا تذهب وتأكل أمام الناس في السوق أو في المخبز أو في غيره، لا، أردت أن تأكل تذهب إلى بيتك، كل واشرب ما أباح الله لك، وهذا دين الله. إظهار فطرك في مثل هذا قد تضرب من بعض الناس، وقد يعني تسب، وهذا موجود، وقد يساء بك الظن وينشر هذا الأمر، فلان يعني أفطر أمام الناس ويفطر، وفي هذا تقوية للفساق الذين يفطرون، يقولون فلان أفطر، قد رأيت الشيخ الفلاني يفطر أو المسؤول الفلاني يفطر. نعم، وهذا بارك الله فيكم له أمور تترتب عليها غير طيبة، ففي مثل هذا يأكل الإنسان كما بيّن الشيخ في هذا التفصيل الماتع. قال: وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، أي ما أفطره قضى، أفطر يوما يقضي يوما، أفطر يومين يقضي يومين، أفطر الشهر كاملا يقضي الشهر كامل، فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط، والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل القضاء على الفور أم أنه على التراخي؟ قضاء رمضان مثلا، أفطر رجل وأفطرت امرأة، هل يجب عليهم ما إن يتمكنوا من الصيام أن يبادروا بالقضاء، أم أن الأمر فيه سعة؟ فمن أهل العلم من قال على الفور، فعدة من أيام أخر قالوا على الفور، بمعنى أنه أفطر لعذر كأن يكون مسافرا، أتم رمضان وعيد مع الناس، يبادر مباشرة متى ما جاز له الصوم بالصيام، وعللوا ذلك بأنه إسراع في الخيرات وإبراء للذمة إلى غير ذلك. القول الثاني أن هذا فيه سعة، ومدته كما سيأتي معنا إلى قبل رمضان الثاني، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه: ما كنت أقضي ما كان علي في رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا هو الصحيح، أن هذا من الأمور الموسعة لا شك، ولم يختلف أهل العلم في أن المبادرة إلى القضاء والإسراع أولى وأفضل، لكن هل هو واجب أو غير واجب؟ الخلاف كما سمعت، والراجح أن هذا الأمر رعاكم الله للتراخي، لحديث أم المؤمنين عائشة. قال: والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر، هذا لم يختلف فيه أهل العلم أنه الأولى والأفضل، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة، ويجوز تأخيره إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه، مثلا عليه 5 أيام يؤخرها إلى قبل رمضان 5 أيام، عليه يومان يؤخر القضاء إلى قبل رمضان بيومين فيصوم اليومين. فالشيخ كما ترى يرجح هذا القول، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فالله جل وعلا قال فعدة من أيام أخرى، ما بين ربنا جل وعلا ولا دل الدليل على أنه يجب مباشرة بعد الفطر القضاء. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن تمام اليسر تأخير قضائها، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام. إذن هذه المسألة وهذا هو الراجح. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، يحرم أن الإنسان يتكاسل عن القضاء حتى يدخل رمضان الثاني ولم يقضي الأيام التي عليه من رمضان الأول، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال رواه البخاري. هذا دل على تأخير القضاء، إلا أن هذا التأخير محدود ليس مطلقا، تأخير محدود إلى قبل دخول رمضان الثاني، فلا يجوز للشخص أن يؤخر إلا لعذر، بمعنى أن يأتي رمضان الآخر ولم يصم القضاء. مثلا امرأة أفطرت لنفاسها في رمضان، نفست فأفطرت، ثم قامت مثلا في شوال أو في آخر ذي القعدة أو بدايتها إلى آخره، بدأت تريد أن تقضي خشية على مرضعها من الأذى والهلكة والضرر، هنا ما لبثت إلا وحملت مرة أخرى، فما استطاعت الصوم حتى جاء رمضان الآخر، فهذه معذورة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. رجل سافر فأفطر يومين فأخر قضاء اليومين دون أي عذر من الأعذار حتى دخل رمضان الثاني، هذا آثم لتهاونه وعدم القيام بما أمر الله جل وعلا به، فعدة من أيام أخرى. هذا الذي أخر الصيام إلى أن دخل رمضان الآخر، أما القضاء فهذا محل وفاق بين أهل العلم أنه يجب عليه القضاء، لكن عندنا هنا حالتان: حالة أخرت لعذر فهذه عليها القضاء ولا توبة عليها لأنها فعلت ما تستطيع، والحالة الثانية الذي أهمل أو المرأة أهملت فهذه عليها التوبة والقضاء. بقي هل عليها الفدية أن تطعم عن كل يوم مسكينا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فجمهورهم وأكثرهم قالوا مع القضاء فدية أن تطعم عن كل يوم مسكينا. القول الثاني وهو الصواب أن عليها القضاء، فإن كان التأخير لعذر فعليها القضاء فحسب، إذ لا دليل على الفدية من كتاب أو سنة. إن كان التأخير لغير عذر فعليها التوبة والقضاء، عليها التوبة لأنها فعلت محرما ويجب عليها القضاء. قال: ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أو يموت، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة، فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه. قبل أن ندخل، إنسان مرض فأفطر يجب عليه القضاء، والقضاء منوط بالقدرة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا في هذه المسألة عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يفطر لعذر، كان مريضا فأفطر ثم لم يستطع القضاء حتى مات، بمعنى أنه استمر به المرض وقد يكون زاد إلى أن مات، مرض في رمضان فأفطر، في شوال أو في نصفه مات لم يستطع، فهذا لا شيء عليه ولا على أوليائه، بمعنى أن أولياءه لا يصومون عنه، وهذا بالإجماع كما نقله النووي وغيره. الحالة الثانية أن يفطر لمرض مثلا في رمضان ثم يمكنه الله جل وعلا من القضاء فلم يقضي حتى مات، هنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قول نبينا صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، أهو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه على سبيل الاستحباب والفضيلة، بمعنى أن الولي وهو الوارث يستحب له أن يصوم هذه الأيام. نقرأ: قال: فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخرى ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه، فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه. إذن المسألة الأولى بالإجماع، والمسألة الثانية هذه على الراجح، صام عنه وليه على الراجح. من أهل العلم من حصر هذا في صوم النذر إذا مات وعليه نذر، واضح؟ قال: فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها، وهذا استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه، من حديث أم المؤمنين عائشة. ووليه وارثه أو قريبه، ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد، كأن يكون مثلا المرأة أفطرت الشهر كاملا لنفاسها فماتت، كانت تستطيع فماتت، تستطيع القضاء فماتت، فلو أتى أولياؤها وكانوا كثر فكل قال سأصوم يوم، فاجتمعوا في يوم واحد صام 30 رجلا مثلا أو 30 وارثا أو قريبا جاز، قالوا سنجعلها يوما بعد يوم لا بأس، فالأمر واسع. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه أطعم من تركته عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها، لكل مسكين مد بر وزنه بالبر الجيد نصف كيلو وعشرة غرامات. وكان الواجب القضاء فلم يستطع القضاء لموته وقد فرط في القضاء حال حياته، فهنا الشيخ يقول يطعم عن كل يوم مسكينا، ويؤخذ هذا المال من تركته، لأن هذا دين، هذا دين عليه. فالميت إذا مات أولا ننظر إلى مؤن التجهيز من أجرة حفار وقبر وغير ذلك، في أماكن تكون صخرية حفر القبر فيها يحتاج إلى كلفة، وفي أماكن الأرض تشترى لأجل دفن الميت. فإذا انتهينا من مؤن التجهيز ننظر إلى الدين، سواء ما يتعلق بحقوق الناس أو حق الله جل وعلا، ما لم فننظر في الوصية، ثم يقسم هذا المال فمن لم يكن عنده ولي أو أن وليه لا يريد الصوم فنقول إذن من أصل التركة. كم إطعام 30 مسكينا حيث أفطر 30 يوما بكذا كذا، يؤخذ من أصل التركة ومن ثم توزع، لأنه دين في حق الله جل وعلا وله تعلق بالمساكين. أما بالنسبة لتحديد المد وكذا هذا تقدم معنا، إخواني، هذه أقسام الناس في أحكام الصيام، شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام، فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتيسيره، واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك، واسلك بنا سبيل أهل مرضاتك. اللهم أنقذنا من دركاتنا، وأيقظنا من غفلاتنا، وألهمنا رشدنا، وأحسن بكرمك قصدنا. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، وألحقنا بعبادك الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.